بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. روحنا وارواحنا ونبينا بشراب مختمه بالفدا. الدرس 19 لأجل مناسبة يوم الأربعاء في بداية البحث نقرأ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مناسبة يوم الأربعاء. وكذلك نحن على أعقاب يوم استشهاد الإمام المجتبى عليه السلام ويوم وفاة رسول الله، أو بتعبير آخر يوم استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الحديث أولا موجود في مصادر العامة في كنز العمال للمتقي الهندي، ولكن بعض علماء الشيعة كذلك ذكروا هذا الحديث في كتبهم، ولكن الأصل للعامة. الحديث عن رسول الله باعتبار هذا الحديث والحديث النبوي، وباعتبار آخر هذا الحديث هو الحديث القدسي، لأن رسول الله يروي وينقل كلام الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوحى الله إلى أخي العزير، أوحى الله تعالى إلى أخي العزير عليه السلام: يا عزير، إن أصابتك مصيبة فلا تشكني إلى خلقي. هذه العبارة عبارة مهمة جدا. إن أصابتك مصيبة فلا تشكني إلى خلقي. لماذا؟ الله تعالى يجيب يقول: فقد أصابني منك مصائب كثيرة ولم أشكك إلى ملائكتي. إن أصابتك مصيبة فلا تشكني إلى خلقي، لا تجلس مع الخلق، مع المؤمنين، مع الناس، ولا تحكي بهذه المصيبة التي أصابتك قيلة حياتك، ولا تقول الله تعالى فعل كذا، الله تعالى فعل كذا. فقد أصابني منك مصائب كثيرة، أنت تتحمل المصيبة في هذه الدنيا وأنا تحملت منك مصائب كثيرة، ولكن يقول: ولم أشكك إلى ملائكتي. المصائب التي أنا تحملت، الله تعالى يقول تحملت منك لا يدري ولا يعلم به إلا أنت. فقد أنا أعلم ماذا فعلت وماذا تحملت من المصائب، ولكن أنت دائما تجلس بين الخلق وتشكو بالنسبة إلى المصائب التي تتحمل في هذه الدنيا وتعتبر أن هذه المصائب مصائب من الله عز وجل. هذا أولا. الثاني يقول: يا عزير أعسني بقدر طاقتك على عذابي، أعسني بقدر طاقتك على عذابي. فكر في هذه القضية، إذا تستطيع أن تتحمل عذابي يوم القيامة، تستطيع أن تتحمل نار جهنم، العذاب الخالد، العذاب العليم، بقدر طاقتك إذا ترتكب المعصية ما في مشكلة. أعسني بقدر طاقتك على عذابي، وسلني حوائجك على مقدار عملك، سلني حوائجك على مقدار عملك، بالمقدار الذي أنت عملت في هذه الدنيا تستحق الأجر وتستحق الإجابة. ولكن الله تعالى يريد أن يقول: أنا دائما أعطيك، مستمرا أعطيك، أنزل عليك الخيرات والبركات من باب التفضل لا من باب الاستحقاق. الثواب والأجر وإعطاء النعم ليس من باب الاستحقاق بل من باب التفضل. يعني أن نحن إذا نصلي مثلا ركعتين من صلاة الصبح، هل نستحق من الله هذا الأجر العظيم الذي يعطينا الله تعالى، أو النور المعنوي الذي يجعله الله تعالى خلفنا وحولنا وأمامنا، ونحن نعيش في نور السلوات في النور المعنوية، هل نحن نستحق هذا الأجر؟ الله تعالى يعطينا من باب التفضل. هذا بحث علمي يعني معروف بين علماء الكلام، وكذلك في سائر العلوم يتحدثون حول هذه القضية، يقولون الإقرار بملاك الاستحقاق. الله تعالى لا يعاقب أحدا فوق استحقاقه، ولكن يعطي الأجر فوق استحقاقه، لأن الأجر والثواب من باب التفضل. يقول: وسلني حوائجك على مقدار عملك، ولا تأمن مكري حتى تدخل جنتي. قبل دخولك إلى جنتي لا تأمن ولا تقول: أنا قد وفقت الحمد لله في هذه الدنيا. دائما ممكن يعني بكرة بعد بكرة، ساعة بعد ساعة، بعد لحظة، ممكن أحيانا أنت تبتلي بمشكلة. لذلك لا تأمن مكري حتى تدخل جنتي. هذا هو الكلام الذي أوحى الله تعالى إلى عزير حسب ما روى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما سمع عزير حسب ما روى رسول الله، لما سمع عزير هذه الكلمات من الله عز وجل، تعبير الحديث يقول: فاهتز عزير يبكي، فاهتز عزير يبكي. يعني هذه الكلمات قد أثرت في وجود عزير. فأوحى الله إليه، لما الله تعالى لما رأى بكاء عزير، بكاء عبده، بكاء نبيه حسب المشهور والمعروف، فأوحى الله إليه: لا تبكي يا عزير، لا تبكي. يعني ليس مقصودي، لم يكن مقصودي وقصدي من بيان هذه الكلمات حتی لا اريد منك ان تبقى آئسا من رحمت الله تعالى بل قال فان عصيتني التفت الى هذه النقطه يقول الله تعالى لعبده عزير يقول فان عصيتني بجهلك غفرت لك بحلمي فان عصيتك بجهلك فان عصيتني بجهلك غفرت لك بحلمي انت جاهل وانا الحليم الله تعالى يخاطب عبده العاصي في الحقيقه الخطاب ساتحدث ان شاء الله في الحديث ليس الخطاب هو المخصص يعني يقول فإن عصيتني بجهلك غفرت لك بحلمي لماذا؟ لأني حليم لا أعجل بالعقوبة على عبادي وأنا أرحم الراحمين هذه الكلمة خصوصا في ذيل الحديث كلمة المحبة محبة الله جل وعلا بالنسبة إلى عبده لأني حليم يعني الله تعالى سبحانه وتعالى يصرح كي يطمئن العبد وقلب العبد لأني حليم لا أعجل بالعقوبة على عبادي وأنا أرحم الراحمين يصرح بأنه أرحم الراحمين هذا هو الحديث على لسان رسول الله ولكن نقاط مهمة لابد أن نلتفت إما في أهمية الحديث وإما في محتوى الحديث وفهم الحديث النقطة الأولى هذا الحديث من الأحاديث القدسية من كلمة الله تعالى من كلمات الله تعالى وأنتم تعرفون أن قول الله تعالى وكلمة الله تعالى تنقسم إلى قسمين قسم من كلمات الله تعالى ورد في القرآن الكريم وقسم منه من كلمات الله تعالى في غير القرآن بعنوان الأحاديث القدسية ما الفرق بينهما بين القرآن والحديث القدسي القرآن مضمونه ولفظه من الله عز وجل إن هذا اللفظ الذي ورد في القرآن الكريم هذه الحروف الباء السين اللام هذه الحروف بنفس هذا اللفظ أنزلت على النبي وهذا لفظه من الله عز وجل القرآن مضمونه ولفظه للأسف البعض في الفضاء المجازي حتى في بعض الكتب الآن من قديم يعني من هذه الشبهة من الشبهات القديمة وليست من الشبهات الجديدة يطرحون ويذكرون أن القرآن مضمونه أنزلت إلى قلب النبي ولكن ألفاظ القرآن على لسان رسول الله هذا الشبهة إني أستن ليست بحاجة إلى الرد في نفس القرآن الإنسان إذا يتأمل في نفس القرآن يلتفت إلى دفعه
يعني كأن القرآن بنفسه بين علاج هذا الشبهة ذلك القرآن لفظه ومعناه من الله عز وجل وأما الحديث القدسي مضمونه من الله عز وجل وأنزل مضمون الحديث على قلب رسول الله ولكن اللفظ من رسول اللفظ من نبي
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كله عن الله، كله عن الله، عنوان مأمون الكل. نعم، حديثي حديث أبي، حديث أبي حديث جدي، حديث جدي حديث الحسين، حديث الحسين حديث علي، حديث رسول الله عن جبرائيل وعن الله عز وجل. يعني هذا الحديث يريد أن يبين لنا الأسلوب الذي نحن نبين لكم هو الأسلوب الذي أراد الله تعالى بيانه للخالق. هذا هو القانون الأساس، الأسلوب الكلي هو الذي نحن نبين. أبي كذلك قد بين، جدي قد بين، رسول الله قد بين، الله تعالى. ولكن بخصوص الحديث القدسي نقول مضمون هذا الحديث هو مضمون الكلي، مضمون هذا الحديث، هذا الحديث مضمونه معناه من الله تعالى، ولكن اللفظ ليس اللفظ السادر عن الله عز وجل، بل اللفظ من رسول الله. هذا هو الفرق. نعم، في خصوص الحديث القدسي علماء، تحدث العلماء وبين تعاريف عديدة، تعاريف عديدة. إذا تريد أن تطلع وتشوف التعاريف العديدة بخصوص الحديث القدسي، تستطيع أن تراجع إلى كتاب الشيخ الحر العاملي، اسم الكتاب الأحاديث القدسية، الأحاديث القدسية للشيخ، مجلد واحد فقط للشيخ الحر العاملي، وقد جمع الأحاديث القدسية وفي مجلد واحد قسم من الأحاديث، ما كل الأحاديث القدسية. وفي زمان بعيد، يعني ممكن قبل 20 سنة وأكثر من 20 سنة، الآن تذكر آنذاك رأيت تعاريف العديدة في هذا الكتاب، وخصوصا وكذلك يوجد الكتب العديدة في هذا المضمون من أهل السنة ومن الشيعة، يعني من العامة والخاصة، الكتب العديدة موجودة في هذا المعنى. التعريف المشهور، التعريف المشهور والفرق المشهور بين الحديث القدسي وبين القرآن، هذا الفرق، يعني لفظ القرآن ومعنى القرآن من الله عز وجل، ولكن الحديث القدسي ليس كله، ليس لفظه من الله. نعم، هذا الفروق موجودة، ولكن يعني ليس الفرق الأساس في تعريف. صحيح، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا الحديث خطاب لعزير، خطاب لعزير، ولكن كما أنتم تعرفون الخطاب في هذه الموارد ليس مخصصا للمخاطب فقط، كما في القرآن الكريم إذا يخاطب نبيه كما هو المعروف نزل القرآن بإياك أعني واسمع يا جاري، يريد يخاطب رسول الله، يخاطب عزير، ولكن يريد أن يلقي كلمة معيارا وأسلوبا جميل للخلق. النقطة الثالثة، لذلك الخطاب، خطاب هذا الحديث اليوم نستطيع أن نقول هذا الخطاب كأن الخطاب لنا، الله تعالى يخاطبنا كما يخاطب عزير، يقول أحسني على قدر طاقتك من عذابي، الآن كذلك الله تعالى يخاطبه. النقطة الثالثة، عزير قد وقع موردا للخلاف بين العلماء والمفسرين في نبوته، هل هو نبي أو غير نبي؟ لا أريد أن أدخل في هذا البحث، ولكن أشير إلى ذلك. المشهور، المشهور بل فوق المشهور، أن عزير كان نبيا، وهذا الحديث كذلك يشير، رسول الله يقول أوحى الله عز وجل أخي العزير، أخي في النبوة يعني، ولكن هذه إشارة، لا أريد أن أستدل بهذا القول، ولكن يوجد الإشارة إلى نبوته و إذا قلنا بنبوته هو من الأنبياء الذين ذكروهم ذكرهم القرآن أو ذكر في القرآن. عدد من الأنبياء ذكر أسماءهم في القرآن من جملة الأنبياء سيدنا داود. لم يصرح القرآن بأنه نبيا ولكن
اسمه موجود في القرآن.
الآية هذه وقصته طويلة في سورة البقرة لعل رقم الآية 258 هذا الآية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها لعل رقم الآية
هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة
هذا الحديث من الأحاديث الأخلاقية. محور الحديث الأخلاق خصوصا الأخلاق الإلهية.
الأخلاق الإلهية
يعني كيفية تعامل العبد مع ربه. علماء الأخلاق قد قسموا الأخلاق إلى عدة أقسام. المشهور منهم لم يسره بهذا القسم الأخلاق الإلهية، ولكن البعض منهم أشار إلى هذا القسم الأخلاق الإلهية. الآن تقريبا من قبل السنة أو أكثر من سنة بحثي في خطبة الصلاة الجمعة بهذا الموضوع بالأخلاق الإسلامية، إلى الآن فقط بينت القسم الأول، ما زال أتحدث في القسم الأول الأخلاق الإلهية. المقصود من الأخلاق الإلهية يعني كيفية تعامل العبد مع ربه عز وجل. الإنسان يتعامل مع ربه بالتوكل، بالصبر، بالحلم، بالعبادة، بالأخلاق الحسنة، بالدعاء، بالتوبة. كل هذه الموارد تعامل العبد مع ربه جل وعلا. حتى إذا قلنا بذلك نستطيع أن نقول التوحيد، التعامل التوحيدي بين العبد وبين الرب، كذلك يوتر من المسائل الأخلاق. أنا أيها الأن هذه هي النقطة الرابعة. الموضوع الحديث الأخلاق، ولكن ليس هدف الأساس. الله تعالى لا يريد فقط أن يبين بعض النقاط الأخلاقية فقط. إذا أنتم تتأملون في، نحن إذا نتأمل في هذا الحديث نصل إلى هذه النقطة ونجد أن الله تعالى يريد أن يفعل عقول عباده، يريد أن يأمر عباده بالتعقل. التعقل يعني يريد أن يقول يا عبدي تعقل، أنا قد حملت المصائب الكثيرة منك ولم أشكك إلى ملائكتي، لماذا أنت تتحدث؟ يعني تفكر في هذه القضية، يعني فكر في هذه القضية. يعني يريد أن يفعل أقل عباده. هذا النقطة هو المهم خصوصا للإنسان المؤمن، خصوصا للإنسان المؤمن. في حديث، بل هذا الحديث موجود في كتاب التمحيص، كتاب التمحيص من مصادر البحار الأنوار، اللام المجلسي قد روى ونقل هذا الحديث وعدة حديث من هذا الكتاب. التمحيص لأبي علي الإسكافي، ومن أصحاب السفراء صاحب الأسر والزمان، أصحاب الحج، من أصحاب السفراء الحج أبي علي الإسكافي في هذا الكتاب التمحيص ذكر رواية وحديثا عن رسول الله، وهذا الحديث شبيه بخطبة المتقين في نهج البلاغ، شبيه. وأنا قد شرحت هذا الحديث ولكن لم أوفق إلى الآن للطبع هذا الكتاب. من قبل 20 سنة تقريبا يعني بدأت بالشرح هذا الحديث وشرحته، ولكن الآن لم أوفق بتابع هذا الكتاب، كتاب أو كتيبة. هذا الحديث حديث طويل في جلسة واحدة معلم ومدرس واحد وتلميذ واحد. المدرس رسول الله والتلميذ مولانا أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام. موضوع الدرس الكمال، الحصول على الإيمان الكامل وإكمال الإيمان. يخاطب رسول الله، يخاطب علي، ما يقول: يا علي، لن يكمل المؤمن إيمانه حتى يحتوي على 103 خصال. لن يكمل المؤمن إيمانه حتى يحتوي على 103 خصال، ويذكر 103 خصال. الحديث طويل. أول خصلة، الخصلة الأولى، أول نقطة، الله رسول الله يخاطب يقول بعد أن ذكر لن يكمل المؤمن إيمانه حتى يحتوي على 3 خصال، أول يقول: أن يكون جوال الفكر. جوال الفكر يعني الإنسان الذي يتعقل. هذا الحديث كذلك يريد أن يبين للإنسان أهمية التعقل. إذا تلتفت إلى هذا الحديث، في جميع الموارد الله تعالى يقال، يعني يستدل على عبده، يستدل: اعسني بقدر طاقتك على عهدك، سلني حوائجك على مقدار عملك. يعني كل ما تريد أن تفعل، أول يجب عليك أن تتعقل. هذه هي النقطة الرابعة. والنقطة الخامسة، لابد من طرح هذا السؤال. وجدا الإنسان يستطيع أن يستثمر من هذا الحديث، خصوصا في المحاضرات. يعني يستطيع الإنسان أن يتكلم حول هذا الحديث شهر رمضان، شهر كامل. ما هي المسائل التي يتحمل الله تعالى من عباده؟ المسائل، يقول الله تعالى: قال فقد أصابني منك مصائب كثيرة ولم أشكك إلى ملائكتي. ما هي المصائب التي يتحمل الله تعالى من عباده، من عبده؟ مصيبة الشكوى، مصيبة عدم الشكر، مصيبة المعصية، مصيبة عدم صدق العبد مع الله ومع المجتمع. في بعض الأحاديث ورد هذا التعبير: صدق الحديث وصدق الناس. في بعض الأحاديث وعنوان مكارم الأخلاق ورد هذا التعبير: صدق الحديث والصدق الناس. يعني الإنسان لابد أن يكون صادقا في حديثه، ويكون صادقا مع الناس، مع المجتمع، مع أفراد المجتمع. خصوصا نحن رجال الدين وعلماء، لابد أن نكون صادقين مع أفراد المجتمع. نعم، نحن إذا نتحدث فوق المنبر في المحاضرات، قطعا نحن صادقين، لأننا نروي عن الكتب المعتبرة، إن شاء الله نتحدث عن القرآن، نتحدث عن الأحاديث، وهذه الكلمات كلمات صدقية. ولكن في معاشرتنا مع الناس، هل نحن صادقين مع الناس؟ إن شاء الله أنتم صادقون، ولكن أنا بالنسبة لنفسي أقول لابد وأحتاج إلى دراسة جديدة بخصوص أسلوب عملي مع الناس. مثلا إذا أصيب أحد عائلتي بمصيبة، مشكلة، أتعامل في هذه المصيبة كما أتعامل مع جميع أفراد الناس أو لا يوجد بفرق؟ نحن نعيش في وندرس في مدرسة رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوج ابنته فاطمة بعلي أمير المؤمنين عليه السلام بعد يوم يومين أسبوع شهر على يهال رأى أمير المؤمنين عليه السلام وسأله عن ابنته فاطمة. شوف الحديث، رسول الله لم يذهب إلى ابنته، ابنته من نسله، ولكن أمير المؤمنين ابن عمه، لم يذهب إلى ابنته. نحن مباشرة في هذه القضية مباشرة نسأل عن أولادنا، كيف وجدت زوجتك، كيف وجدت زوجك؟ ولكن رسول الله ذهب إلى علي عليه السلام، إلى صهره، حسب هذا المثل المعروف عندكم، يقول سحرك مسند ظهرك، صحيح؟ رسول الله اعتمد على هذا المثل العربي وذهب إلى علي عليه السلام وسأله عن حال أن كيفية تعامل ابنته مع زوجها، مع علي عليه السلام، كيف رأيت فاطمة، كيف رأيت زوجها؟ وعلي عليه السلام أجاب فقال نعم العون على طاعة نعم العون على طاعة. هذا الكلمة لابد أن تكتب بماء الذهب جدا، نعم العون على طاعة الله. يعني رسول الله تعامل مع ابنته وصهره كتعامل مع سائر الخلق، ولكن نحن خصوصا بين العرب هذا المعروف يقول فلاني من بيت فلان، من بيت فلان، من بيت فلان، من العائلة الفلانية. يعني نحن نفخر على الناس بخصوص العلاقة البيتية، العلاقة العائلية، العلاقة القبيلة، بخصوص القبيلة والعشيرة. يعني إذا أنت تريد أن تحل مشكلة أحد، هل تتعامل معه بأمان إنسان مؤمن، إنسان مسلم، أحد أفراد هذا المجتمع؟ أنا مثلا ممثل الإمام الخامنئي، لابد أن أدرس دراسة جديدة، هل تعاملت مع كل الخلق كما أتعامل مع أعضاء المكتب؟ هل تعاملت مع كل الخلق كما أتعامل مع مثلا رجال الدين، مع الطلاب، أو مثلا هذا الطالب يحضر في درس الخارج ولكن الطالب آخر لا يحضر في درس الخارج، هل أتعامل معه كما أتعامل مع أعضاء درس الخارج؟ أولا مع ابني صار الأفضل. يعني نحن رجال الدين بد أن ندرس. النقطة السادسة والأخيرة فقط في ذيل الحديث، هذا النقطة مهمة ونحن الآن في مجتمعنا بحاجة إلى هذا النقطة. في ذيل الحديث الله تعالى قال لا تبكي يا عزيز، فإن عصيتني بجهلك غفرت لك بحلمي. ما الفرق بين الحلم وبين الصبر؟ الله تعالى لم يقل غفرت لك بالصبر، يقول غفرت لك بحلمي. بحلمي الراغب الاصفهاني في تعريف الصبر ويقول هو حبس النفس عن الجزع. الصبر يعني حبس النفس عن الجزع، ولكن أما بخصوص الحلم يقول ضبط النفس والطبع عند حيجان الغضب. الغضب يؤثر الآخرين، يضر بالآخرين قبل ضرره إلى الإنسان، ولكن عدم الصبر، الصبر مثلا كما هو حبس النفس على الجزاء. أنت إذا تجزع في المصيبة فقد أنت تخسر، أنت تخسر، تتحمل الخسران والخسارة، ولكن إذا أنت تقدر أنت تضر بالآخرين. لذلك الله تعالى يقول لأني حليم لا أعجل بالعقوبة على عبادي. لذلك العباد، الأمة، العاصين من عباد الله تعالى ينجون إن شاء الله من عذاب الله نحن ننجو من عذاب الله تعالى بحلمه لا بالصبره. لذلك أنا أعتقد إطلاق الصبر على الصابر على الله عز وجل ليس إطلاق حقيقي ولا يجوز. الإطلاق الحقيقي على الله تعالى إطلاق الحلم حليم. حتى إذا أطلق أهيانا إن هذا الوصف الصابر لا بد أن نقول الصبر معنى الحليم. الصبر معنى الحليم. وكذلك نحن رجال الدين خصوصا في تعاملنا مع الخالق مع عباد الله تعالى لابد أن نتأمل في هذا الجانب. لابد أن نكون حلماء ونبقى حليما حليم في كذا. يا حليما لا يعجل يا حليما لا يعجل. أسأل الله تعالى أن يوفقنا. انتهى الوقت سيد الشيرازي تجاوزنا الوقت. صلى الله عليه وسلم.